إذاعة البيان تقدم قواعد أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ خالد حسن عيسى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في الحلقة الماضية قاعدة تقول أن العبادة حق صرف محض لله تعالى، لا يجوز صرفها لأحد سواه، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح فضلا عن غيرهم. هذه قاعدة عظيمة كما أسلفنا، ويدخل تحت هذه القاعدة كثير من المسائل. على سبيل المثال، يدخل تحت هذه القاعدة أيها الإخوة الدعاء، فالدعاء من العبادات العظيمة، بل هو كل الشرع، فالشرع كله أقواله وأفعاله لا تخرج عن حد الدعاء. وبيان ذلك أن يقال إن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة أن تفعل عبادة ترجو بها وجه الله، ترجو بها وجه الله والدار الآخرة، فهذه العبادة تضمنت الدعاء، لكنه دعاء عبادة. ودعاء المسألة هو دعاء الطلب، كأن ترفع يديك وتدعو الله تعالى، فهما نوعان لكنهما متلازمان أخوان لا ينفكان. فدعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، فالدعاء كله بقسميه عبادة، وحيث كان عبادة فيكون حقا خالصا صرفا محضا لله تعالى، لا يجوز أن يصرف لغيره، فلا يدعى إلا الله تعالى، فلا يدعى إلا الله تعالى، لا يشرك معه في دعائه أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، لأنه حق الله تعالى، فالله تعالى هو وحده المدعو في السراء والضراء وفي كبار الأمور وصغارها وفي أمر الدنيا والآخرة، فلا ترفع يديك إلا له جل وعلا، ولا يتعلق قلبك في الدعاء إلا به عز وجل، لأنه وحده مجيب الدعوات وقاضي الحاجات سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأمر الله تعالى بدعائه وحده، لأن قوله ادعوني أمر، وقد تقرر في الأصول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالأمر بدعائه يتضمن النهي عن دعاء غيره، ووعد الداعين بالإجابة، ثم توعد الذين يستكبرون عن عبادته بدخول النار، فقوله عن عبادتي أي عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة، مما يدل على أنه من خصائصه جل وعلا. وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، فنهى جل وعلا عن دعاء غيره، ووصف هذا المدعو من دونه بأنه إله آخر لمن دعاه، مما يدل على أنه تعبد له بصرف الدعاء له، فأفاد ذلك أن صرف الدعاء لغيره جل وعلا من جملة التأله لغيره، وتأليه غير الله تعالى شرك، لأن الله إله واحد لا شريك له، فدل ذلك على أن صرف الدعاء لغيره من صور الشرك، فيدخل في ذلك من دعا الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو القبور أو غيرها مما يدعوه المشركون، لأن الدعاء عبادة، والعبادة حق الله الصرف، والعبادة حق الله الصرف المحض الذي لا شركة لأحد معه فيه، فلا يدعى إلا إله واحد وهو الله تعالى. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذا نهي عن دعاء غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا، لأن الدعاء عبادة والعبادة حقه المحض جل وعلا. والله تعالى لا يرضى أن يصرف خالص حقه لغيره، لا كلا ولا بعضا، فمن دعا غير الله تعالى فقد وقع في أعظم الظلم وهو الشرك. قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فأخبر الله أن من دعا معه شيئا آخر فإنه من المعذبين، لأنه صرف ما هو من خالص حقه لغيره جل وعلا. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن كان قريبا فإنه لا يحتاج إلى وسائط تبلغه دعاء عبيده، بل هو القريب السميع لدعاء الداعين وتضرع المتضرعين، كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وكل لفظة دعا وما تصرف منها كيدعون تدعون تدعو دعوا تدعوهم فادعوهم ندعو ادعو ونحوها، كل ذلك يفسر بأنه دعاء العبادة ودعاء المسألة. وقد يكون أحدهما في بعض الآيات ألصق في المعنى من الآخر، لكن ذلك لا ينفي أن يكون الآخر مرادا، لأنه قد تقرر في القواعد أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا تنافي بينهما حمل عليهما. فلذلك فإن السلف عند تفسير مثل هذه الألفاظ منهم من يفسرها بدعاء المسألة، ومنهم من يفسرها بدعاء العبادة، وهذا من قبيل تفسير التنوع لا التضاد، لأن الكل مراد وكله حق، فالله هو المتوحد بالدعائين، فلا يدعى إلا هو وحده سبحانه بكلا الدعائين. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي لا أدعو أحدا معه جل وعلا، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، لأن الدعاء حقه الخالص. وانظر كيف وصف دعاء غيره بأنه شرك، وهذا يفيدك أن دعاء غيره من الشرك، بل هو من أعظمه. وهذا النوع هو الذي كان يفعله المشركون في الضراء فقط، وأما في السراء فلا يأبهون به، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي إذا هم يدعون غيره معه. فسمى الله تعالى دعاء غيره شركا، فأفاد ذلك أن دعاء غيره من الشرك. ولهذا جعل بعض أهل العلم الشرك في زماننا أعظم من شرك الأولين، لأن الأولين كانوا يعرفون الله في الضراء فيخلصون له الدعاء، وأما مشركو زماننا فإنهم يدعون غير الله تعالى في السراء والضراء، بل إن إقبالهم على دعاء غير الله تعالى في الضراء أعظم وأكثر وأكبر، فيشركون في الحالتين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا يفيدك شدة غربة التوحيد في قلوب هذه الطائفة، قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. فأخبر الله تعالى أن المدعو من دونه لا ينفع ولا يضر، وأن من دعاه فقد ارتد على عقبيه، أي كفر بعد إسلامه، وأن هذا من إغواء الشياطين وإملائها واستهوائها. وعليه فنقول: إن من دعا غير الله تعالى فقد دعا ما لا ينفعه ولا يضره، وقد استهوته الشياطين، وقد ارتد وخلع ربقة الإسلام من عنقه، لأنه صرف الدعاء الذي هو من خالص حق الله تعالى لغيره. والعبادة حقه المحض الصرف الذي لا شركة لأحد معه فيه. قال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فهم لا يريدون تخصيص الله تعالى بالدعاء، فتراهم تتغير وجوههم إن وحد الله تعالى بالدعاء. وإذا دعيت معه القبور والأنبياء والأولياء والأشجار والأحجار والكهوف والمغارات، فهم يقبلون على ذلك فرحين مسرورين بهذا الشرك، مقرين بأن الدعاء ليس من خصائص الله تعالى، بل هو له ولمعبوداتهم من دونه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. سبحانك، هذا بهتان عظيم. فقوله وإن يشرك به، أي في دعائه، فأفاد ذلك أن صرف الدعاء لغير الله تعالى يوصف بأنه من الشرك. وعليه فلتعلم أن تسمية صرف الدعاء لغيره من الأولياء والأنبياء تعظيما وتبجيلا وتكريما لهم، ومعرفة لمنازل القوم، وأنه من توقيرهم وتعزيزهم، وأنه من حقوقهم، كل ذلك من الكذب والدجل، ومن الافتراء والخبل، ومن قلب الحقائق وزخرفة القول واستهواء الشياطين. فحالهم كحال الذين سموا الربا بيعا وقالوا إنما البيع مثل الربا، وحال من سمى الخمر أم الأرواح، وحال من سمى بيوت الدعارة بيوت الراحة والاستجمام، وحال من سمى غش المسلمين والاختلاس من أموالهم شطارة وذكاء، وغير ذلك مما فيه قلب للحقائق. وصدق الله تعالى إذ يقول: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشرك هو الشرك، وإن سمي بما سمي به، فدعاء الملائكة والأنبياء والأولياء من دون الله تعالى هو الشرك بعينه، وإن سمي بغير ذلك فإنما هو تلبيس وزخرفة له ليختفي قبحه وتقبله النفوس الجاهلة. فالحذر الحذر من ذلك. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فقوله ومن أضل، أي لا أحد أضل من فاعل ذلك، أي أنه بلغ في الضلال حده ومنتهاه، وأعظم الضلال وأكبره ومنتهاه هو الشرك. وقد بيّن الله تعالى في كتابه الكريم لماذا لا يدعى معه غيره، فمن ذلك أن هذا الغير لا يملك شيئا. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وحيث كان لا لا ينفع شيئا فكيف يدعى، وكيف يطلب منه جلب الخيرات ودفع المضرات؟ أفيدعى من كان كذلك؟ ولا يدعى الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. ومنها أن هذا المدعو من دون الله تعالى لا يسمع دعاء من دعاه، ولو فرض أنه سمعه لما كان قادرا على إجابته، لأنه لا يملك من الأمر من شيء. قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأما الله تعالى فإنه العليم الخبير السميع البصير الذي لا يخفى عليه دعاء من دعاه، وهو القادر القدرة الكاملة على الإجابة. ومنها أن هذا المدعو من دون الله عبد مثلك، قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فكيف تدعو عبدا مثلك وتترك دعاء ربه الذي خلقه وأوجده. ومنها أن المدعو من دون الله تعالى لا يملك لداعيه عزا ولا نصرا، قال تعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. ففاقد الشيء لا يعطيه من باب أولى. فكيف تترك عبادة من بيده النصر؟ قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ومنها أن المدعو من دون الله تعالى عاجز العجز المطلق عن أن يخلق ذبابة، فكيف بما هو فوقها في الخلقة؟ لا شك أنه عاجز عنها من باب أولى. فكيف بالله عليك تدعو من لا يقدر على إيجاد هذا المخلوق الصغير وتترك دعاء الخالق لكل شيء وهو اللطيف الخبير؟ ومنها أن هذا المدعو من دون الله تعالى لا يغني شيئا، كما قال تعالى عن إبراهيم أنه قال لقومه مبينا لهم فساد عبادة أصنامهم، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ وكان جواب قومه بالتسليم بأنهم لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون، لأنهم لم يقولوا له نعم هم يفعلون ذلك، وإنما أرجعوا الأمر إلى أن هذا هو ما وجدوا عليه آباءهم فقد، وبئس الحجة هذه. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ والجواب بالطبع لا. فكيف بالله عليك تدعو من لا ينفعك ولا يضرك ولا يملك لك شيئا وتترك عبادة من بيده النفع كله والضر كله والمالك لكل شيء؟ ومنها أن هذا المدعو ليس له شرك مع الله تعالى في السماوات ولا في الأرض، كما قال تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ بالطبع لا هذا ولا هذا. وقال تعالى: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وبالجملة فدعاء غير الله تعالى مخالف للمنقول الصحيح ومناقض للمعقول الصريح ومناف للفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها. فالذين يصرفون الدعاء لغيره لا عقل لهم ولا نقل ولا فطرة، وإنما هو الهوى والتعصب للآباء. فالدعاء حق لله سبحانه وتعالى، فالدعاء من العبادة، والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، وعليه فالدعاء حق له لا يجوز صرفه لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح فضلا عن غيرهم. أيها الناس، إن الدعاء حق لله تعالى، فلا تدعو مع الله أحدا أيا كان هذا الأحد وأيا كان هذا الدعاء، فالملائكة لا يجوز دعاؤها من دون الله تعالى، والأنبياء والأولياء وكل مخلوق لا يجوز دعاؤه مع الله تعالى. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. رواه أحمد وغيره. وللحاكم: أفضل العبادة هو الدعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يدعو الله يغضب عليه. أخرجه الحاكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حصين، كم تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حصين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال: فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. رواه الترمذي وفيه ضعف. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعي، فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق يقول: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. أخرجه أحمد والترمذي. فالعبد لا يسأل إلا الله تعالى، وهو القادر القدرة الكاملة على أن يجيب الدعوات ويفرج الكروبات. وقد قرر أهل العلم أن دعاء العبادة كله لله تعالى، فصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة. وأما دعاء المسألة فهو نوعان: إن دعوت غير الله تعالى في أمر يقدر عليه هذا المدعو فلا بأس بذلك، وليس دعاء المسألة حينئذ من العبادة في شيء، كأن تسأل غيرك أن يسقيك ماء، أو يتصدق عليك بصدقة، أو يسدد عنك دينا ونحو ذلك. فإن كان ذلك المدعو قادرا على تحقيق ذلك فلا بأس. والأكمل في أحوال الإنسان أن لا يسأل الناس شيئا له في خاصة نفسه، لكن لو سألهم شيئا يقدرون عليه، أي داخل تحت طاقتهم وقدرتهم، فلا بأس بذلك. لكن يشترط في ذلك المدعو أن يكون حيا وحاضرا، وبناء على اشتراط الحياة فلا يجوز دعاء الأموات مطلقا، لأن الميت غير قادر على شيء. واشتراط الحضور يخرج دعاء الغائبين عنك، فالغائب لا يجوز دعاؤه مطلقا، لأن الذي يدعو الغائب إنما دعاه لأنه يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون، وهذا هو الشرك الأكبر. فالأموات والغائبون لا يجوز دعاؤهم البتة، وعليه فدعاء الأموات شرك أكبر، ودعاء الغائبين شرك أكبر. والخلاصة في هذا الفرع أن دعاء العبادة ودعاء المسألة في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله من العبادة التي لا يجوز صرفها لأحد غير الله تعالى. فالدعاء من أجل العبادات وأعظمها، فدعاء الله وحده إيمان وتوحيد، ودعاء غيره كفر وتنديد. فمن دعا غير الله تعالى فقد جعل مع الله ندا ساواه بما هو من خصائصه جل وعلا، وهذا هو الشرك الأكبر. فمن اعتقد أن هناك من المخلوقين من يجيب الدعوات ويقضي الحاجات فقد أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله تعالى، وهذا هو حقيقة الكفر والشرك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني، صوت أهل السنة والجماعة.